الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمة، أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، أنهينا فيما مضى ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الشبهات التي أوردها بعض الزنادقة زاعمين أن بين الآيات القرآنية تعارضا. ونبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل في كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. والجهم بن صفوان تتلمذ على الجعد بن درهم وتوفي بعده، توفي الجهم بن صفوان في سنة 128، وقد لقي شيخه الجعد بن درهم ودرس عليه في الكوفة، وقد درس على الجهم بن صفوان بشر بن غياث المريسي، وكان قريبا له في السن وكتب. بعد ذلك بشر درس عليه أحمد بن أبي دؤاد الذي تأثر به المأمون ونشر مذهبه في الناس. وعمدة مذهب الجهمية يقوم على أمور: أولها إنكار صفات رب العزة والجلال، فهم ينكرون جميع الصفات بلا فرق بينها، ويزعمون أن صفات الله مخلوقة، ومن ذلك صفة الكلام، يقولون ليس لله صفة والله جل وعلا لا يتكلم. ومن أقوالهم إخراج مسمى إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، بل قد يخرجون الأقوال، وبعضهم يقول بأن الإيمان مجرد المعرفة التي تكون في القلب. ومن عقائدهم أيضا أنهم ينكرون أنهم يغلون في القدر، فينكرون أن يكون للإنسان فعل وإرادة، ويقولون بأن العباد مجمورون على أفعالهم، ليس لهم أي اختيار. وترتب على ذلك أنهم ينكرون الحكم، و يقولون بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يفعل لحكمة ولا لمقصد، وإنما هو يفعل جل وعلا ما يريد. وقد وقف علماء الأمة من الجهمية موقفا واضحا تجلى في عدد من الأمور، أولها التصريح ببطلان عقائدهم والرد عليهم، وقد رد عليهم جماعات من الأئمة، منهم عثمان بن سعيد الدارمي والإمام أحمد وطوائف من أهل العلم. والموقف الثاني التحذير من عقائدهم والتحذير من تتلمذ عليهم، بل وصل الأمر إلى أن قال فيهم ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. وهل الجهمية موجودة اليوم أو ليست موجودة؟ نقول أكثر شبهات الجهمية وعقائدهم موجودة إلى اليوم، ولكن ليست بهذا الاسم، اسم الجهمية، بل وجدت عند طوائف من الناس. فمن ذلك مثلا صفة إنكار، أو فمن ذلك مثلا إنكار الصفات، هذا يوجد اليوم عند الرافضة، والغلو في القدر يوجد عند الأشاعرة، ونفي الحكمة أيضا يوجد عند الأشاعرة. فأكثر عقائد الجهمية الفاسدة لا زالت موجودة إلى اليوم. وممن ابتلوا بالجهمية وعقائدهم الإمام أحمد، فقد دعوه إلى عقائدهم الفاسدة وطلبوا منه أن يؤمن بها، فوقف موقف الصادح بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، فعذبوه وجلدوه وحبسوه وتكلموا عليه وفعلوا به ما تذكره كتب التواريخ، فلم يكن ذلك سببا من أسباب ترك الإمام أحمد للعقائد النقية المبنية على الكتاب والسنة. وكان دائما في مجالسه ومجالس المناظرة معهم يطالبهم بإيراد الدليل والحجة، وقد رد عليهم بآيات من القرآن، ورد عليهم بأدلة معقولة تذعن لها العقول السليمة. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ في هذه الرسالة ردود الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية وأتباعهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال قال أحمد بن حنبل رحمه الله: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان الجهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله. فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فهل وجدت له حسة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسة؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى بن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه: قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات. وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة. فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأراضين السابعة كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين مختلفين، ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواح ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم، وليس بمعلوم أو معقول، وكلما خطر بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. قال أحمد رحمه الله: فقلنا فهو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء، فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العنانية. فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا نعم. قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارح.
الإمام أحمد عنده معرفة بلغة العرب، وقد كان يكتب كثيرا من تفسير غريب الأحاديث النبوية، وقد قيل بأن أبا عبيد قد أخذ كثيرا من كتابات الإمام أحمد في هذا. وبروز الإمام أحمد سنة معتقد أعلى من بروزه غيره من العلوم، وقال الإمام بأن الاستدلالات التي يستدل بها الجهمية جهم وأتباعه إنما هي من متشابه القرآن، كما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وذكرنا أن المتشابه ما قد يفهم منه معنيان، أحدهما مراد صحيح والثاني معنى باطل لا يدل عليه النص ولا يصح تحميله للنص. قال فضلوا وأضلوا، لماذا؟ لأنهم أبعدوا الناس عن المعتقد الحق. وحاولوا أن يستندوا إلى أدلة أخرى غير الكتاب والسنة، فالجهمية في الحقيقة لا يستدلون بالكتاب والسنة وإنما يستدلون بأدلة أخرى من معقول وغيره، ويأتون بألفاظ الآيات القرآنية تمويها على الناس، إلا فهم لا يستدلون في النقل. وقد ذكر المؤلف صفة صاحب هذا المذهب الجهم بن صفوان، وأن مبدأ معتقده الفاسد هو بناء أدلة المعتقد على طرائق مخالفة لطريقة أهل الإسلام، نضرب لذلك مثلا، يفني أهل البدع كثيرا من أوقاتهم في الاستدلال على وجود الله، مع أن وجود الله ثابت، مع أن وجود الله ثابت، الفطر والأدلة والمعقول والمنقول كلها تدل عليه، فتكلف الأدلة العقلية على إثبات وجود الله ألزمهم بلوازم مخالفة للحق والصواب. من أمثلة ذلك الاستدلال بدليل الحدوث، فيقولون العالم محدث وكل محدث لا بد له من محدث خالق، فلا بد للعالم من خالق هو الله. ايش رايكم؟ صحيح؟ قالوا والمحدث لا بد ان يتنزه عن صفات المحدث، وبالتالي لا يكون عنده شيء من الصفات محدثا، فلزم عليه انكار الصفات الاختيارية. قالوا ننفي صفة الرحمة والمحبة، لماذا؟ لأن يلزم عليه أن تكون هذه الصفات قد وجدت بعد أن لم تكن، فيكون الخالق محدثا أو فيه شيء محدث. هذا الاستدلال باطل من جهة أن القول بأن كل محدث لا بد أن يكون مخلوقا هذا قول خاطئ، قد يوجد أشياء محدثة ليست مخلوقة كصفات الله الاختيارية. وقد استدل المؤلف على ضلال الجهم بن صفوان بأن السمنية وهم طائفة من الهنود يؤمنون بتناسخ الأرواح شككوا في معتقده حتى شك أياما عديدة، وقالوا بأن إلهك غير محسوس، ولو كان موجودا لكان محسوسا، إذ كل موجود لا بد أن يكون محسوسا. وبعد مدة واجههم باحتجاج مماثل احتجاجه، فقال الروح ليست بمحسوسة ومع ذلك هي موجودة. وكان من ضمن استدلالاتهم استدلالات الجهمية في نفي الصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا ولو كان متصفا بالصفات لكان مماثلا للمخلوق. وهذا الاستدلال استدلال خاطئ، لأن المثلية تقتضي الموافقة في جميع الجوانب، ولا يلزم من إثبات الصفات لله يكون موافقا للمخلوقين في جميع الجوانب، ومن ثم لا يلزم من نفي مماثلة شيء من المخلوقات لله نفي الصفات عن الله عز وجل. هكذا من الآيات التي تشابهت على الجهمية قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قالوا يلزم عليه نفي صفة العلو ونفي صفة الاستواء على العرش. وهذا فهم خاطئ لمدلول الآية، بل المراد بالآية وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ومثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء معبود في الأرض. ومثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، استدلوا به على نفي رؤية المؤمنين لربهم. تقدم معنا أن الاستدلال خاطئ، لأن النفي هنا إنما هو للإحاطة. قال المؤلف فبنى أصل كلامه كله على هؤلاء الآيات، يعني أن الجهم وأتباعه بنوا معتقدهم الفاسد على هذه الآيات الثلاث. قال وتأول، أي فهم القرآن على غير تأويله، يعني على غير المقصود منه، فحرف آيات القرآن. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يوافق مذهبه يكذبه. قال وتبعه على ذلك رجال، فإذا سألهم الناس عن قوله ليس كمثله شيء قالوا ليس كمثله شيء من الأشياء، وبالتالي قالوا بأنه غير مستوى على العرش لأنه في جميع الأمكنة، كما أنهم نفوا صفات الله جل وعلا. قد نقل المؤلف شيئا من مذاهب الجهمية في هذا الباب، والملاحظ عليها أنها مبنية على النفي المفصل. فقال لا يتكلم ولا يكلم ولا ينظر إليه أحد ولا يوصف ولا يعرف ولا يفعل وليس له غاية ولا منتهى ولا يدرك بعقل، إلى غير ذلك الأمور المبنية على النفي. وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، وليس له لون ولا جسم ولا معلوم ولا معقول، هذه كلها نفي مفصل. عادة الشريعة أن الإثبات تفصل فيه والنفي تجمع، هذا مخالف لطريقة القرآن. وكذلك هناك ترتيبات رتبوها على مثل هذا اللفظ، ترتب عليها إبطال بعض إذن هناك ترتيبات رتبوها على هذه الأمور انبنى عليها إبطال عديد مما يوصف الله به جل وعلا. تعال هنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم ذات المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفي مفصل. نعم مجملة، كل ما اعتقدته في قلبك فهو بخلافه. لا خطأ، نحن نقول إيش؟ العبرة عندنا بالنصوص، ما أثبته النص من صفات لا نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت. يقولون أهل هذا المذهب على نوعين، نوع يقول الله في كل مكان، فمن ثم وهو في الحمامات كما أنه على العرش بناء على معتقدهم الفاسد. واضح لك؟ نعم.
السلام عليك. مثل صحيح على أنه كل ما خطر ببالي العبد أن الله متصف بهذه الصفة، الله عز وجل بخلافه.
لا ما يلزم. الآن الكلام هذا على أصل الصفة ولا على كيفيتها؟ على أصل الصفة. لكن الأصل كلما خطر إيش بقلبك أنه شيء فاعتقد أنه على خلافه. سام؟ هذه اللفظة ليس الدليل، الدليل كتاب والسنة، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفيناه وما نفياه نفينا، وما سكت عنه سكتنا عنه.
كأن هذا لازم لوازم.
ما يلزم. الله عز وجل قد تخطر بعض صفاته في قلوب العباد، مثل العدل، مثل إجابة المضطر. نعم.
هذا في أصل الصفة، لكن في الكيف
ما قالوا. أصل
هو كلام مجمل.
لا مو مجمل، أصله هو على أصل الصفة. شغلوا كلما خطر بقلبك
أنه
يعني أن الله شيء، يعني موصوف بصفة من الصفات. هذه ليست حتى الكيفية. كيفية نحن نسكت على الكيفية، لا نثبت ولا ننفي. عندما تنفي بناء على خطرات قلبك قيل نفيت بلا علم. نعم نثبت لله كيفية لكن لا نعرفها. نقول الله عز وجل متصف بصفة الكلام، كيف هذه الصفة؟ نقول هل لها كيفية؟ نقول نعم لها كيفية. كيف هي؟ نقول لا نعلم. ايش رأيكم؟ أصل الصفة قديم، أصل الصفة قديم وأحادها هذه. نعم. رفع الصوت.
قول المتكلمين ان اخص خصائص الله تعالى هو الكتاب، مبني على هذا الدليل ممكن لما ذكره.
هذا الكلام غير مؤيد بدليل. الشيء الثاني، هناك معان اعظم من مثل اثبات الالوهيه لله عز وجل. لا لا ينكر عليهم، ينكر عليهم ويقال هذه لفظة ليس لها دليل، لا كتاب ولا سنة، ومعناها معنى باطل.
ذكر أحسن الله عليك أبو قدامة معادلتك. قال كل ما خطر بقلبك أو على بالك فالله تعالى بخلافه.
حين نقول هذه المقالة خاطئة كما تقدم.
هل ورد النص صفة الكذب لله سبحانه وتعالى؟
ورد أنه أول بلا ابتداء، وورد في حديث دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه. نعم لعلنا.
لماذا أتى الخنان أنه كتب النراضي؟
يبدو أن هذا من مسائل عبد الله أنا به فجمع الكتابين.
هو أنصف في ما سبق
اللي هو
تكلم على أن هذا جائز في اللغة. أراد يبني مسجدا في الإمام أحمد.
يعني طيب كنا تابع اللي قبله. هل نقدر هذا اليوم تسمحون أن نروح تلين؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله خير. تفضل.
الآن الخلاف في صلاة الليل دائما يذكر فقهاء أنها إما أن تكون على عدد كذا أو كذا، كما مذهب المالكية 36 وقول بعضهم 20 وقول غير ذلك. كأن الاهتمام بالكم لا بالكيف. فلو دنا وقت الفجر من مريد الصلاة يعتني بالكيف أو بالكم، معنى أنه لا يستطيع أن يدرك الكيف مع الطمأنينة ومع طول القنوت.
هو ترك الواجب أو أي واجب هذا غير مقبول، ومنه ترك الطمأنينة. لكن الكلام عن الموازنة بينهما مع الاتيان بالأركان هو موطن خلاف من قديم. هل الأفضل طول القيام كما في حديث مسؤول عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، أو أن الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ إذا تردد حكم الأحكام بين الوجوب والسنية نظرنا في أدلة الوجوب، فإن قويت على دفع غير الأقوال أخذ بها، ثم إذا لم نجد نظرنا في أدلة السنة وحاولنا استنباط الأحكام به. نعم.
أحسن الله عليك. في الدرس الماضي وقتنا المغلط بالنسبة للوقت من قبيل الزوال ووقت من قبيل غروب الشمس يفضل نفس الوقت؟ نفس الوقت
هو في الغالب يكون متساوي، لكنه مرات يحصل طبعا.
أحسن الله عليك. لأن قال فيما سبق قال يعتبر كون القارئ يصلح إمام المسلم في سجود التلاوة، فهذا الاعتبار لعنهم يقولون أنه لا يسجد الرجل لتلاوة امرأة لأنها لا تصلح للإمام. أن ينقل شيخ الإسلام المشهور في المذهب أن جواز إمامة المرأة في عدم وجود القارئ.
يعني حال الضرورة حال حاجة، كلام هنا حال الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. يا مالا يا أخوان استغفر الله عليكم.
الله